قال الإمام الخامس أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب كفارة البزاق في المسجد. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب القبلة والمساجد. يقول رحمه الله باب كفارة البزاق في المسجد، يعني سفلانة تسفل المسجد لها كفارة. يقول رحمه الله حدثنا
آدم
بن أبي إياس قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا قتادة قال
سمعت أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطية.
يقول أنا قتادة بن دعامة السدوسي سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، لكن من يدري أنها قبلت كفارته؟ من يدري؟ لهذا لا يجوز أن يبسط الإنسان في المسجد لا في الحرم ولا في المساجد الأخرى، بيوت الله كلها لا تدخل فيها الإنسان. لا، الرسول قال هذا عليه الصلاة والسلام، قال خطيئة وكفارتها دفنها، يعني تجد تراب تدفنها، لكن من يدري أنها قبلت كفارتي؟ من يدري؟ فأنا ما أبسط المسجد إطلاقا لأني ما أعلم هل تقبل كفارتي أو ما تقبل، من يدري؟ هذا إلى الله. نعم.
باب دفن النقامة في المسجد. قال رحمه الله حدثنا إسحاق النص قال حدثنا عبد الرزاق معمر همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يصدق أمامه فإنما يناجي الله صوت ما دام في مصلى ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليصدق يساره أو تحت قدمه فيدفنها.
يقول رحمه الله باب
دفن النقامة
في المسجد. حدثنا
إسحاق
بن النصر قال حدثنا
عبد الرزاق
الصنعاني قال
عمّ عمر بن راشد
قال حدثنا
حمّام بن منبه
قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا
يبصق عن يمينه ولا قبل وجهه. مرتنا هذه الحديث ثلاث مرات وأربع مرات، فإن الله قبل وجهه، ولا يجوز أن نؤول أو نشبه أو نقول كذا أو نقول كذا أو ننكر، فإن اللي ينكر أن الله معنا في كل مكان بالقوة والعظمة والشمول وشمول العلم اللي ينكر هذا ملحد نعوذ بالله. أما ذات ربنا فهي في العرش فوق العرش السماء فوق العرش، وأما علمه شمول العلم والقوة والقدرة والسلطان والعظمة وكونه يملكنا يعمل بعباده ما يشاء هذا في كل مكان. يقول رحمه الله البخاري باب دفن النخامة في المسجد، وهذا تكريم لما سبق. حدثنا
قرأنا قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن في يمينه ولا عن قبلة وجهه ولكن عن يساره،
فإنه
يناجي الله ما دام في الصلاة. فأنت تناجي ربك الإنسان، تكلم ربك وتناجي ربك، وإذا قرأت القرآن فإن الملك يضع أثمه على أثمك، ولهذا حرم الرسول أكل الثوم والبصل لأن الملك يضع أثمه على أثمك ويتلقى القرآن وأنت تقرأ الإنسان، فلا يجوز أن تلوث أثمك بالدخان ولا أن تلوثه بالثوم والبصل وغيره مما يكره، لأن الملائكة تتأذى ثم يتأذى منه بنو آدم. الملائكة مثل بني آدم في الشمس يشمون الريحة الكريهة والريحة الطيبة فيتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، فأكرم ملائكتك. هل هم الملائكة الذين عن يمينك وشمالك؟ تقول لا، هذا ملك آخر يحطوهم على وهمك ويتلقى القرآن، ملك غير اللي يكتبون يمين ويسار. اللي يكتبون موجودين، يكتبون ما تفعل من الحسنات والسيئات، لكن هذا ملك آخر وكل بتلاوة القرآن يقرؤون القرآن فيجعل فمه على أذنك ويتأذى بالريحة الكريهة، فقال فإذا أردت أن تقرأ لا تقصف قدامك ولا عن يمينك ولكن تحت قدمك اليسرى أو عن يسارك. نعم.
فإن عن يمينه ملك
وعن يساره ملك، هذول الحراس. ثم الذي يلقى في القرآن عن قدامك لا، لأن يعني اللي يلقى في القرآن غير الاثنين اللي يحفظون هؤلاء. نعم.
باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. قال رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نقامه بالقبله فحكها بيده وروي منه كراهيه او روي كراهيته لذلك وشدته عليه وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن أن يسار أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا.
يقول البخاري رحمه الله بابه
باب إذا بدره البزاق فليأخذ
إذا بدره البزاق ولا مناديل عنده فإنه يأخذ طرف ردائه ويبزق فيه ويحقه هكذا لأن البزاق طاهر جميع ما يخرج من الإنسان من فمه من الوجه كله اللي يخرج من الوجه كله طاهر فإذا بزاق أو طولانة أو شيء فإنه طاهر حطه بين طرفي ثوبك وتحقه إذا كنت لا تستطيع في المسجد ولا تستطيع أن تستطيع عن يسارك لأن عن يسارك من المسلمين من يصلي ولا عن تحت قدمك لأنك تصلي أيضا ولكن اجعل طرفيه وحقه. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل
يقول حدثنا مالك
قال حدثنا زهير بن معاوية
زهير بن معاوية قال
حدثنا حميد الطويل
قال حدثنا حميد الطويل قال
عن أنس بن مالك
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال
النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في القبلة
أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نقامة في جدار المسجد فغضب غضبا شديدا وحتى بيده عليه الصلاة والسلام حتى النقامة أو الريق أو شيء من هذا في الجدار في المسجد حتى ثم قال من بزقه أو بدره هذا البساق أو النخام أو شيء من هذا فلا يكفر قبل وجهه لأن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شمالك أو تحت قدم اليسرى عن شمالك أو تحت قدم أو يأخذ بطرفي ثوبه ويتسلوه ثم يجهي أسل فإنه طاهر. نعم.
وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته.
يقول إذا قام أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه أو قال ربه بينه وبين القبلة. نعم. يقول الله أكبر تستحضر بقلبك عظمة من تكون بين يديه فتخشع. يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام تستحضر من تكون بين يديه فتخشع. والإشارة هذه إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك. ما الإشارة باليد حينما تشيل وأنت تكبر إشارة لرفع الحجاب بينك وبين ربك فربك أمامك فلا تبصق أمامك الإنسان لأن ربك أمامك ولا يجوز أن نؤول أو نقول كذا أو نقول كذا أو نقول كذا ما يمكن هذا نجري هذه الأحاديث على ظاهرها ونؤمن بها إيمانا مجملا ولا نفصل منها شيء ونؤمن إيمانا مجملا ونلقى ربنا ونحن مؤمنون بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ربنا معنا بالقدرة والسلطان وشمول العلم والحماية لنا يحمينا وشمول العلم كل هذا موجود وربنا بين يدينا يمينك ويسارك ربك مطلع عليك في كل حالة وكل لفظة وكل شيء تتصرف فربك معك ومطلع عليك تعالى وتقدس معية علم وقدرة وسلطان أما المعية الذات فهو فوق العرش تعالى الذات فوق العرش لا في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. في هذه الكلمتين الرد على أهل الاتحاد والرد على الحلولية اللي يقول ربنا حل في كل مكان واللي يقولون اتحد ربنا مع الناس كل هذا نعوذ بالله من المعتزلة والخوارج من أقوالهم الفاسدة. نعم.
باب عدة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي يا هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لا أراكم من وراء ظهري.
يقول عليه الصلاة يقول البخاري رحمه الله باب
عظة
الإمام الناس في الخشوع فأن يخشى ويطمئن الطمأنينة ركن عند الإمام أحمد الشافعي ومالك أما أبو حنيفة عنده الطمأنينة ما هي ركن فالشاهد أنها ركن من أركان الصلاة الأربعة عشر ركن من أركان الصلاة الطمأنينة يعني والطمأنينة ما هي هي السكون عن الحركة وإن قل السكون عن الحركة، أنت ساجد تسكن عن الحركة ولو قليل، هذه الطمأنينة. الراكع كذلك يسكن عن الحركة ولا يتحرك، فهذه الطمأنينة. كذلك إذا كنت قائم، كذلك إذا كنت جالس، هذه الطمأنينة أن تسكن عن الحركة ولو قليل، فمعناه أنك اطمأنيت الإنسان، وهي ركن من أركان الصلاة عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله. لابد من الطمأنينة، ضروري من الطمأنينة، فإنك بعد تنقر كنقر، لأن بنهى عليه الصلاة والسلام عن نقر كنقر الغراب، كذا كذا ويقعان كيقعان الكلب، والفراش كفراش السبع، والتفاش كالتفاش الثعلب، سبع نهى عنها الرسول في مشابهة الحيوانات. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن
يوسف
بن يوسف التنيسي، قال حدثنا مالك الإمام، قال حدثنا
أبو الزناد،
أبو الزناد عبد الله، قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج، قال
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
هل ترون قبلتي ها هناك؟ والله ما أخطى علي خشوعكم.
نقول تروني أنا مستقبل القبلة الآن، ولكن حينما أكبر أصلي والله لا أراكم من ورائي كما أراكم قدامي، كما أرى اللي معي أراكم قدامي، يعني فاطمئنوا، لأني أراكم تخففون القيام، تخففون الصلاة، تخففون كذا، وإني أراك، وهذا خاصة بالرسول، هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، كونه يرى من وراءه كما يرى من قدامه، من خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه يراهم، يعني لا تخشعون في الصلاة، هذا مقصوده، النصيحة لهم أن تخشعوا في الصلاة، لا تنقرها كنغر الطراب، ولا تلتفت انتباه الصلاة، يتلفت ويصلي هنا يمنه ويسره، سواء التفت بقلبه أو التفت ببدنه، لا تلتفت الإنسان، ولا تقعق على الكلب، يجعل يديه قدام ورجله قاعدا على إليتيه، ولا تفرش يديك وأن تصلي، لازم من المجافات ترفعها الإنسان على الأرض، السبعة الأعضاء ترفعها عن الأرض قليلا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح، قال حدثنا فليح بن سليمان عن الهلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ثم رقي المنبر فقال في الصلاه وفي الركوع اني لا اراكم من ورائي كما اراكم.
يقول رحمه الله مكررا او مؤكدا ما سبق، حدثنا
يحيى بن صالح،
يحيى
بن صالح
بن فارس قال
حدثنا فليح،
حدثنا فليح قال حدثنا
هلال بن علي،
هلال بن علي قال
عن انس بن مالك،
عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام رقي المنبر وكان يصلي على المنبر وقال لما سلم اني اراكم من وراء ظهري كما اراكم من قدامي، يعني ارى اللي يلعب في صلاته، اما ينقر او ما يطمئن او يلتفت او ان اراكم من ورائي، يعني معناه ان ارى ان اللي ما خشع اراه واللي خاشع اراه. فالافضل انك تكمل صلاتك بالخشوع، لان تكميل الصلاه الطمانينه، فاذا ما اطمئنيت فهو ركن من اركان الصلاه. نعم.
باب علي قال مسجد بني فلان، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي امرت من الخفياء وامدها ثنيه الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق، وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.
يقول البخاري رحمه الله باب تسمية المسجد. نعم.
باب هل يقال مسجد بني فلان،
هل يقال مسجد بني فلان مثلا اذا جاء في الحديث يقول مسجد بني فلان؟ حدثنا
عبد الله بن يوسف،
عبد الله بن يوسف قال حدثنا
مالك
قال حدثنا
نافع
عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام سابق بين الخيل المضمره، يعني اللي ما أسمع أكلت تأكل قليل تشرب قليل، يعني تصير بطنها لاصق في ظهرها، واللي ما ضمرت تجي تشرب وتأكل تجي بطنها كأنها حامل من الخيل، هذا اللي تجاهد في سبيل الله، المسابقة بين الخيل التي تجاهد في سبيل الله لك أجر عظيم عند الله إذا كانت تسابق بها لأجل الجهاد في سبيل الله، أما فخر وخيلة فهذا الوزر نعوذ بالله، الفرس التي مربوطة لأجل مسابقة للفخر والخيلة هذا نعوذ بالله وزر، ويلقاها يوم القيامة كلها آثام في صحيفته، لكن الجهاد في سبيل الله والمرابطة للجهاد في سبيل الله وربط الفرس للجهاد في سبيل الله، كل ما تفعل هذه الفرس يكتب في صحيفتك حسنات، يكتب نور في حسن، تستن في برسن، تروح هنا تروض تأكل تجه تقول، كله في حسناتك اللي ربطتها لأجل تجاهد فيها بسبيل الله. يقول ابن عمر رضي الله عنه سابق الرسول عليه الصلاة والسلام بين الخيل المضمرة من كذا إلى
من الحفية
إلى ثنية الوداع، يعني قريب 30 كيلو، 30 مثل من عرفة إلى هنا 30 كيلو، وسابق بين الإمام ومرد من كذا إلى بني مسجد بني زريق، يعني كذلك نصفها يعني 15 كيلو، لأنها بطونها ثقيلة ولا تنسرجي. عبد الله بن عمر كان على فرس منها يسابق مع الناس رضي الله، لأنه شبابك اليوم شبابه خفيف، أخذ فرس قال هات فرسك فلان أسابق عليها أنا، والثاني يقول الشباب الثاني يقول هات فرسك أنا سابق عليها، وهكذا. نعم.
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العبق، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو والصنوان. وقال إبراهيم بن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فكان يرى أحدا إلا فكان فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. جاءه العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحسى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال رسول الله فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنزل منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنزل منه ثم احتمله فألقاه على سائله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطفئ بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم.
يقول البخاري رحمه الله: باب
القسمة وتعليق
القسمة الدراهم في المسجد، قسمتها وتوزيعها، ما هو للصدقة، قسمة الدراهم كما يجيش الجيوش في المسجد، فمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي يجيش فيه الجيوش، هو اللي تحكم فيه الآراء، هو اللي يحكم فيه الزكوات، هو اللي لأنه خصيصة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن نأتي نحن بأموال الزكوات وغيرها فبعضهم يرى أنها جائزة وبعضهم يرى أنها ممنوعة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه مال من الحضرة، العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه هو الوكيل على الزكوات، يجمعها من البحرين، البحرين الخليج من هناك، البحرين يسمى من الحسا إلى ما وراء الخليج كله يسمى البحرين، كاليوم كله يسمى البحرين، كله يسمى هجر، كله يسمى هجر، كله يسمى البحرين، والوكيل على هذه الأموال كلها وجبايتها وإرسالها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله: يقول أنس
وتعليق القنو في المسجد.
باب تعليق القنو في المسجد، يعني النخلة القنو إذا صار رطب تعلقه في المسجد يمر الناس يأكلون منه، جائز هذا، يعني من الصدقة أيضا، يعني أن الصدقات في المسجد جائزة إذا كانت المسلمين عامة، فتعلق القنو ويمر بها الناس يأكلون رطب، يأكل كل من يريد منك الجائع يأكل منها الرطب من أهل الصفة وغير أهل الصفة. نعم.
وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب.
قال إبراهيم بن طهمان عن
عبد العزيز بن صهيب.
عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين.
أتي النبي عليه الصلاة والسلام بمال من البحرين، فوضع أحد قدامه في المسجد، أمامه في المسجد، فنظر إليه ثم ذهب وصلى عليه الصلاة والسلام والفلوس بين يدي منثورة في المسجد. فلما خرج من الصلاة عليه الصلاة والسلام وانتهى منها أتاه الناس عجبون القسمة من الأموال، فكل من أتى قال له: خذ ما تريد، وخذ يا فلان، وخذ يا فلان، وخذ يا فلان. جاء عمه العباس رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله أعطني مال، فإني أنا فاديت نفسي وفاديت عقيل، يعني أعطيتكم فدا لنفسي لما أسرتموني في بدر، وأعطيت فدا عن عقيل لما أسرتموه في بدر، يعني لما أسروا أعطى فدا عن نفسه وعن عقيل ابن أبي طالب، يعني ولد أخيه، لأن أبو طالب أخو العباس. يقول: فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: خذ. تفضل. فأخذ شال رداءه من صدره من هنا وحط حشا حط فيها، ثم جمع بين أطراف الثوب ثم حمله عجل يحمله. يا رسول الله مر واحد يحمله عني. قال: لا انت تعلح. قال: لا ما احنا. فنذر منه قليلا ثم أراد أن يقله وإلى تقيل أيضا. يا رسول الله مر واحد. قال: لا انت تعلح. قال: لا. ف فنزر منه قليلا حتى خف ثم حمله وحط على كتفه. يقول فلا زال الرسول ينظر إليه عجبا من الناس اللي احنا يحبون المال حتى توارى حتى خرج من المسجد. معنى هذا انقسمة الأموال في المساجد جائز, والصدقات في المساجد للعوام للعامة يعني مو العوام للعامة جائز. نعم.
وما رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم.
فما قام الرسول عليه الصلاة والسلام وتم منها درهم كلها وزعها عليه الصلاة والسلام كلها فرجها على الناس على الأنصار والمهاجرين.
باب من دعا لطعام
لكن هذا ما يبيح لنا أن إنسان يجي يقول يا جماعة أعطوني ولا يقسم ولا يخطب لنا خطبة يقول أنا شوفي وأنا معي ورقة وأنا على ديتين وعلى ثلاثيات ويكلم أو فعلت وتركت وأنا فقير وعندي عيال أعطوني, هذا لا يجب في المسجد إطلاقا. لكن زكاة على عامة الناس تفرج أموال على العامة عامة الناس وفيهم لا بأس في ذلك.
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس رضي الله عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لطعام؟ قلت نعم. قال لمن معه قوموا؟ فانطلق وانطلقت بين أيديهم.
يقول البخاري رحمه الله باب
من دعي لطعام
من دعي لطعام في المسجد وهو في المسجد جالس مع أصحابه. من دعي لطعام وهو في المسجد
ومن أجاب فيه
ومن أجاب فيه يعني دعي للطعام الرسول عليه الصلاة ثم أجاب. يقول البخاري حدثنا
عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يوسف قال حدثنا
مالك
الإمام مالك قال
عن
إسحاق بن عبد الله بن عمه أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أتى أرسله أبو طلحة إلى طعام سوته أم سليم في بيتها فأرسله للرسول. يقول أبو طلحة لأم سليم أني رأيت في الرسول اليوم يعني كأنه ما جيعان كأنه ما كان كأنه كذا فقالت عندي طعام أرسل له يأتي. فذا جاء أنس رضي الله عنه فقال فقام على رأس الرسول فقال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال لي طعام؟ قال نعم يا رسول الله. قال قوم اللي عنده 80 أو أكثر من 80 من الصحابة أبو طلحة يبي 2-3 وأم طيب وأم سليم ما عندها تقول اتركه هو أعلم هو أعلم وأفضل اتركه يجيب يبي. لما أقبل الناس قال يا أم سليم أتاك الرسول بأصحابه قالت هو أعلم وأفضل اتركه. فجاء الرسول مع من معه من المسجد قريب 80 أو أكثر من 80 فطرق فدخلوا ندخل قال نعم فدخلوا جميعهم فقدمت قال يا أم سليم أعطينا ما عندك فصار عندها أخراس من الشعير وعكة من السمن. فجاء عليه الصلاة والسلام وبرك على الأقراص وعلى السمن ثم قال أركي فعركته ثم قال ادع 10 ادع 10 فأكلوا ولما شبعوا خرجوا ادع 10 ادع 10 ادع 10 ادع 10 حتى تكامل 80 والقصعة هي لم تنقص ما نقص شيء. أكلوا وشبعوا والقصعة هي فترك لهم القصعة مملوءة كأنها لم يكن منها أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا ثاني أو ثالث تبريك للطعام.
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
يقول البخاري رحمه الله باب القضاء في المسجد والتلاعن أيضا في المسجد. يعني الآن الناس حصل جعلوا محاكم خارج المسجد لكن لو حصل بالمسجد جاي المسجد لو أنها أقسم هو أقسم على نفسه في المسجد بعد العصر وأقسمت هي على نفسها في المسجد بعد العصر كان أقوى وأحسن. لكن إذا صار في المحكمة وتلاعنوا في المحكمة فلا عليه منهم. فالشاهد يقول التلاعن في المسجد جائز. يقول حدثنا
يحيى بن موسى
يحيى بن موسى قال حدثنا
عبد الرزاق
عبد الرزاق قال حدثنا
ابن جريج
نعم عبد الملك بن جريج قال
قال أخبرني ابن شهاب
قال أخبرني ابن شهاب الزهري قال قال
عن سهل بن سعد الساعدي
عن سهل بن سعد الساعدي عن سلمة بن دينار قال
سهل بن سعد
سهل الصحابي رضي الله عنه قال
أن رجلا قال يا رسول الله رأيت رجلا معه
أن رجلا هو من أصحاب سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أو وكل سعد بن عبادة قال اذهب فاسأل لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن كذا وكذا. فذهب وسأل الرسول وأتاه لأنه رئيس الأنصار رئيس الخزرج. فأتاه قال إني ما كره إني رئيس الرسول كره مع هذه المسألة ما أحب أني قلتها له. فذهب قال والله لا أقولنها له. فذهب وقال الرسول قال اذهب فأتي بامرأتك وقد نزل فيكم قرآنا. فأتى بامرأتي في المسجد والصحابة مجتمعين مهاجرون والأنصار. فشهد على نفسه أنه رأى رجلا مع امرأته خمس مرات. الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله ليه الغضب للمرأة واللعنة للرجل لأن الغضب أعظم نعوذ بالله. اللعنة قد تأتي وقد لا تأتي لكن الغضب نعوذ بالله يزلزل الأرض. غضب رب العالمين إذا غضب يزلزل الأرض. وأن غضب الله عليها إن كانت من إن كان من الصادقين. الشاهد أنه درى عنها العذاب وأنها حلفت. وإن كانت تلكأت قال والله قالت الله لا أفضح القوم إلى آخرنا.
باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين.
يقول البخاري رحمه الله باب
إذا دخل بيت يصلي حيث شاء.
إذا دخل بيت هل يصلي حيث شاء ولا يصلي حيث أمر؟ الأمر لأن البيت ملكي أنا ما أصلي حيث تشاء. لابد أمرك أنا بالمكان اللي أريد أن أصلي فيه. فلهذا ترجم البخاري هل يصلي حيث شاء أم لا؟ أم لا لا يصلي إلا بما أمر في المكان الذي يؤمر به. يقول رحمه الله حدثنا
عبد الله بن مسلم
عبد الله بن مسلم توقع نبي قال حدثنا
إبراهيم بن سعد
إبراهيم بن سعد قال
ابن شهاب
عن ابن شهاب قال حدثنا
محمود بن الربيع
محمود بن الربيع قال
عن عثمان بن مالك
عن عثمان بن مالك أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني كنت إمام قومي يعني أنا اللي صلي بالمسجد حقهم أنا إمامهم وأصلي بهم لكن الآن كبر سني وضعف بصري وضعفت أو ضعفت أنا وصارت الأودية تحول بيني وبين جماعة لم يصلي بهم وإمامهم. فأتني صلي عن صلي في بيتي وصلي فيه في المسجد وصلي بجماعة أنا وياهم في هذا المسجد. قال نعم أو قال سأتيك إن شاء الله. ولما تضاح النهار أتى عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه. ولما دخل قال أين تريد أن أصلي؟ لاحظ أين تريد هذا شاهد الباب هل تصلي بما حيث تريد أم تصلي بما يأمرك صاحب البيت؟ قال أين تريد أن أصلي لك يا عثمان؟ قال هذا المكان وإلى حصير مفروش له عليه الصلاة والسلام. فتقدم وصف الناس قوله كثير اللي جمعه واللي اجتمع من المحلة صلوا معه عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين ثم سلم. نعم فيأتي أنه حبسه على حريدة أو خريدة فيأتي. نعم
باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب رضي الله عنه في مسجده في داره جماعة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عثمان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأنظار سال الوادي الذي بيني وبينهم لما أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عثمان فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت. ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. ثم قال وحبسنا على خزيرات صنعناها له. قال فذهب في البيت رجال من أهل الديار ذو عدد فاستمعوا. فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتي من حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
تقول البخاري رحمه الله:
باب المساجد في البيوت.
يعني أنك يجوز إذا كان عندك غرفة كبيرة وعندك ناس يعملون عندك، أما خدم ولا شغالين وإلا عمال كثيرين، لك أن تصلي في بيتك. يعني صلاة المهو الجماعة في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة. المهم أني أصلي جماعة من 10-20-30 أقل أكثر، أنا في بيتي مسجد وأصلي أنا ومن في بيتي جماعة، عندي غرفة كبيرة وعندي عمال يشتغلون، فإذا جاء الوقت صليت أنا وياهم، يصلي بهم إمام أو أنا أصلي بهم إلى آخره. هذا جائز، لأن المقصود هو الجماعة، المقصود هو اجتماع الناس صف صفين ثلاثة أربعة إلى آخره، حتى في بيتك الإنسان. يقول البخاري رحمه الله:
وكان البراء بن عازب في مسجده في داره،
وكان البراء بن عازب رضي الله عنه في مسجده في بيته مسجد يصلي فيه ومن حوله من عنده. الإنسان لأغناه الله وصار عنده بيت وصار عنده حوش كبير، في إمكانك تجعل نصف الحوش مسجد، تجعل باب في الخارج وباب من عندك وتسمح للناس يصلون فيه، وتجعل إذا أغناك الله إمام على حسابك ومؤذن على حسابك، وتبرك المسجد وتجعل فيه جمعة وجماعة. هذا من أكبر الحسنات إن شاء الله.
قال: حدثنا سعيد بن عفير.
يقول البخاري: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا
الليث
بن سعد قال حدثنا
عقيل بن خالد
عقيل بن خالد قال
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب الزهري قال
قال أخبرني محمود بن الربيع
قال خرجت
أخبرني محمود بن
أخبرني محمود بن الربيع محمود ولد للجسر بقينا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الزهري: أخبرني محمود بن الربيع أن عثمان بن مالك دعا الرسول عليه السلام، أتى إلى الرسول: أنت في بيتي وصلي أنا ومن معي من المحلة، صلي بهم أنا في بيتي. قال: فنفعت إن شاء الله. ولما تضاح النهار أتاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل المسجد في بيته، فقال: أين تريد أن يصلي؟ قال: هنا يا رسول الله هذا المكان. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصف الناس حوله، وتسامع الناس المحلة أن الرسول عند عثمان، فاجتمع كثير من الناس وصلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلى ركعتين ثم سلم، فحبسه عثمان على حجيرة، يعني ودك فيه قليل من الودك وطحين مخجر شوية في بعض العفونة، الودك إذا كان في عفونة يسمى حريزة أو خزيرة، على وعلى شعير، على دقيق شعير وعلى عصيدة شعير. فاجتمع الناس كلهم، ولما اجتمع القوم وانتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة، قال أحدهم: أين مالك بن الدغشم أو الدغيشم؟ قالوا: أذاك منافق. فقال الرسول: لا تقول ذلك. قال: ألم ترى أنه يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنا نرى وجهه، يعني اتجاهه وقبلته وكلامه وجلوسه مع المنافقين. قال: إن من قال لا إله من كان آخر له من قال لا إله إلا الله
يبتغي
بذلك وجه الله. قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولم ينقضها، يعني ولم ينقضها. فإنه
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار،
إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني يريد وجه الله والدار الآخرة. لا يقول لا إله إلا الله ولا يقولها نفاق، بل يقولها يريد وجه الله والدار الآخرة. حرم الله النار على هذا الشخص. نعم.
قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد.
يقول ابن شهاب الزهري: ثم سألت
الحسين بن محمد.
الحسين بن محمد قال.
قال عن حديث محمود.
عن حديث محمود بن
محمود بن
محمود
ابن الربيع.
ابن الربيع فصدقه. يقول: وكان من سرات القوم، يعني من أكابر القوم اللي سأل الزهري. الأخير شهد بدرا وكان من سرات الأنصار، من أكابر الأنصار، فصدق محمود. نعم.
باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن المري يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله.
يقول البخاري رحمه الله باب
التيمم في دخوله
التيمم في كل شيء. باب التيمم يكون تياما في كل شيء. كل شيء تبدأ باليمنى الإنسان كل شيء تبدأ باليمنى الدخول واللباس وغيره والخروج الخروج اليسرى والدخول اليمنى في كل شيء المسجد والثوب والنعل وما إلى كلها اليمنى اليمنى. أما الدخول أو الدخول إلى البيت أو سواء لبس الثوب فسخه أو شيء أو فسخ النعل فإنك تبدأ باليسرى إلى آخره. يقول رحمه الله وكان ابن عمر رضي الله عنه يبدأ برجليه يلبس النعل اليمنى المدرس يلبس النعل اليمنى لأنه يحب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام.
وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج
يبدأ برجله اليمنى في خروج من المسجد يبدأ برجله اليمنى فإذا دخل بدأ باليسرى إلى آخره.
قال حدثنا سليمان.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب. قال حدثنا
شعبة.
قال حدثنا
الأشعث
بن سليم. قال عن أبيه سليم. قال حدثنا
مسروق
الأجدع. قال
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في كل شيء. التيمم في كل شيء في طهوره في نعله في لباسه. في كل شيء يحب أن يأخذ اليمين يبدأ باليمين عليه الصلاة والسلام والمسلم يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعل. نعم.
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية واتخذ مكانها مساجد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد وما يقرأ من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمر بالإعادة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
يقول البخاري رحمه الله باب
هل تنبش قبور المشركين؟
هل تنبش قبور المشركين؟ تنبش نعم إذا كان فيه مصلحة تنبش قبور المشركين كما نبش الرسول عليه الصلاة والسلام قبور المشركين وجعل مكانه مسجدا. بل وقبور المسلمين يحتاج المسلمين إليه. أما حال بينهم وبين شارع أو حال بينهم وبين كذا أو حصل أو أتت عليه 50 سنة أو أكثر من 50 سنة أو 100 سنة أتت على القبور تحتاج الناس إلى مكانها أن يجعلوها مسجد أو يجعلوها طريق عام أو يجعلوها مصلحة عامة فإنه يجوز إذا مضى عليها وقت معه إذا وضع عليها مدة 50 أو 100 سنة جاز ذلك في مذهب الإمام أحمد وغيره. لكن بعض العلماء يقول لا ما تنبش القبور لأن المسلم إذا دفنته في قبره كان مثل بيته ما يمكن تدخل عليه قبره فتدخل أحد على قبره كما لا يمكن أن تدخل بيته إلا بإذنه. القبر هو حصن المسلم. نعم صح أن يدفن ميته في مقبرة ما يمكن تنبش ولا يحتاج الناس إليها أو لا يمكن أن تأتيه الإنسان أو تخرجه من قبر بشكل آخر إلا إذا كان في حاجة مثل البقيع في المدينة ومثل المعلات في مكة. المعلات في مكة يحتاجون الناس إلى يخرج الإنسان بعد 3 شهور ويدخل غيره. فذلك في البقيع يحتاجون يخرجوا اللي مضى عليه 3 شهور يدخلوا غيره للحاجة لأنهم مضطرين إلى ذلك. مع أنهم لو خرجوا للصحراء أفضل لو خرجوا للصحاري في أمواتهم ودفنوها في أمواتهم كل واحد واحدة كان أفضل لأن الصحراء قريب. السيارات اليوم قربت القريب البعيد سيارات اليوم قربت البعيد. أخرج الإنسان للبر واسم ميتك في البر فلا مانع لذلك. نعم. قال
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. الآن نعوذ بالله كثير من البلاد ما تجد ولا مسجد إلا فيه قبر. لا يمكن أن تجد. بعضهم نعوذ بالله يوصي بعض الأغنياء يوصي إذا مات يجعلوا ابنه لمسجد وانهنوني في مسجد أو ابنه علي مسجد إلى آخره. الشاهد كثير من البلاد نعوذ بالله في أيام من هذه لا تجد لا تكاد تجد مسجد إلا وفيه قبر. والصلاة فيه حرام. الصلاة في مسجد فيه قبر حرام سواء كان في قبلته أو يمنى أو يسرى أو خلفه. لا يجوز لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر. نعم.
وما يكره من الصلاة في القبور.
وما يكره من الصلاة في القبور. كراهة تحريم لا كراهة تنزيه. هنا يكره يعني يحرم الصلاة على القبور. نعم.
وراء عمر أنس بن مالك يصلي عند القبر فقال القبر القبر ولم
وراء عمر رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي إلى قبر فقال له القبر القبر ينبههم ربما أنس ما درى عن القبر فينبه عمر رضي الله عنه القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى
يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد
بن المثنى
ابن المثنى قال حدثنا
يحيى بن سعيد
نعم يحيى بن سعيد قال حدثنا
هشام بن عروة
هشام بن عروة قال
عن
أبي عروة بن الزبير قال
عن عائشة
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة هاجرتا مع أزواجهما. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر بالحبشة ثم مات نصراني. نعم. شوف الشقة الشقة كيف يكون مسلم ذهب إلى هو حبيبة بنت أبي سفيان إلى الحبشة ومات هناك فجلست رضي الله عنها وأرضاها هي بنيتها شريدة وحيدة ما عندها أحد في الحبشة وحيدة غريبة شريدة وجاء الفرج من الله تعالى وتقدس بصفة الخلق فأرسل عليه الصلاة والسلام عمرو بن أية الضمري لخطبها له وولي أمرها النجاشي أسحمها النجاشي رضي الله عنه لأنه ولي أمر من لا ولي لها الحاكم ولي أمر من لا ولي لها فزوجها النجاشي على الرسول عليه الصلاة والسلام هو ولي أمرها وقبل النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري واصدقها النجاشي 500 دينار ذهب فلما أتى بها قالت هذا صداقي على الرسول قالت نعم قال هذا لك هدية لك يا عمرو حيث تزوج صفوة الخلق قلت دراهم لك فاشترى بها اشترى بها فأتى فحملها على سفينة من الحبشة إلى ميناء مكة كانت الشعيبة هنا ما هو اللي وابع جدة جعلها ميناء لمكة عثمان رضي الله عنه وأما الشعيبة هي الميناء مكة سابقا فنزل في الشعيبة واشترى ناقتين جمل وناقة فاركبها على الناقة بعد ما أسسه بأساسه وراكبه وناقة حتى وصل إلى المدينة ودخل عليه الرسول زوجه تزوجها عليه الصلاة والسلام أم حبيبة أما أم سلمة فكانت مع زوجها عبد الله بن عبد العزة الأسدي وذهبت إلى الحبشة ثم رجعت من الحبشة إلى مكة ثم عذبت عذابا شديدا ذهب زوجها إلى مكة هاربا من قريش ظنوا الناس أن قريش اسلمت لما نزلت الغرانيس والغرانيس لكن ما حصل هذا لما أتى مكة إلى شر من الأول فهرب عبد الله زوجها لحاله ثم بقي في أولاد لها عمر بن سلمة أبو سلمة أم سلمة هو الأكبر فجلست بمكة تتعذب فجاء أحد أحمائها من الرجال الكفار لكنه بطل من الأبطال وعنده شيمة ومروءة فحملها على ناقة ثم صار يمشي بها من مسافة إلى مسافة إلى مسافة إذا وصلت إلى ماء نوخ الناقة وسقاها وأكلها أي ولدها ثم لقى الرحيل رحل ثم ما شاء ما خير سنة حتى وصل إلى المحلة اللي فيه زوجها عبد الله رضي الله عنه قال هذه المحلة في زوجتي يقول فدخلت وذهب ورجعه بنا قتل يقول ما رأيت رجلا صاحب شيمة أو مروءة أو أنفة مثل هذا الرجل الذي أوصلها تقول فوصلت الحمد لله إلى زوجي عادهن لما جو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وحمر حرم التصاوير وبناء القبور قالتا إننا نرى يا رسول الله في الحبشة تصاوير يصورونها على سلسلك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شر الناس أولئك شر خلق الله اللي يصورون الصور ويبنون على مساجدهم بيوع على قبور مساجد أولئك شرار الخلق عند الله.
قال رحمه الله دمنا مسدد ولا دمنا ذو الوارث نبي التياه عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على المدينة في حي قال لهم بنو عمرو بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا مقلدي الطيوب فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى قال فناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركت الصلاة ويصلي في مرابط الغنم وأنه أمر بناء المساجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار تأمنوني بحاجتكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال أنس فكان فيما أقول لكم قبور المشركين وفي خرب وفي نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوها عذابة الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
يقول البخاري رحمه الله: أسبابه هل تنبش قبور المشركين؟ نعم تنبش، إذا أراد المسلمون أن يجعلوا مكانها مسجد أو مكانها محل عام للمسلمين جاز نبش القبور ورميها برا. تقول رح لأن ما لا حرمة لها، قبور المشركين لا حرمة لها. تقول البخاري رحمه الله: حدثنا
مسدد
قال حدثنا
عبد الوارث
قال حدثنا
أبو السياح
يزيد قال حدثنا
أنس بن مالك
رضي الله تعالى عنه. نعم
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة.
يقول أنس رضي الله عنه وعمره 10 سنوات لما قدم الرسول المدينة، عمر أنس 10 سنوات وقدم الرسول 10 سنوات، صار له 20 لما مات الرسول، وعمر أنس 20 سنة رضي الله عنه، ودعا له الرسول للبركة في المال والولد والعمر. لاحظ، دعا الرسول لأنس في المال بالبركة في المال وفي العمر وفي الولد، حتى صار له 140 ولد يصلون 3 جمعة أولاد أنس، يعني ولد يصلون 4 جمعة، كل جمعة 40 نفر، وبارك الله له في عمره حتى بلغ إلى 92 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وبارك في مال حتى ما يدري حين يقول بنتي أخرجت زكات كذا، أخرجت، تقول له أخرجنا كذا وأخرجنا كذا، ما يدري ما يعد الأموال ولا يدري عنها. فالشاهد أن أنس رضي الله عنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهو فيها قبور للمشركين،
فنزل في أعلى المدينة في حي،
فنزل في حي عمرو بن عوف، يعني في قبة، عن عمرو بن عوف نزل الرسول في قبة، ثم بعد مدة روحي إليها أنك تنتقل إلى المدينة، فانت فركب ناقته، يقول أن أبو بكر ربه، اللي ورد أن أبو بكر في ناقة والرسول في ناقة، إلا إذا كان الرسول ترك ناقته مع عبد الله بن بهيرة جاي، يقول أن الرسول مشى في ناقته وأبو بكر رديفا له، فجاء عليه الصلاة والسلام يمشي والأنصار يتلقونه بسيوفهم، إلينا يا رسول الله، إلى العدد والعدة والمنعة، إلينا يا رسول الله، فدعوها فإنها مأمورة، فتمشي الناقة على طريق، ثم تأتيه القبيلة الأخرى من الأنصار رضي الله عنهم، إلينا يا رسول الله، إلى العدد والعدة والمنعة، إلينا يردون سيوفهم، قال اتركوها فإنها مأمورة، فتمشي الناقة تمشي حتى وصلت إلى محل هناك عند بيت أيوب الأنصار رضي الله عنه النجاري، فبركت ثم نهضت ثم ذهبت هناك، ثم رعجها وبركت في مكانها اللي بركت فيه الأول، ثم حفت رقبتها في الأرض الصلاة، ثم نزل عليه الصلاة والسلام، فأتى أبو أيوب وأخذ عبد الرسول كل محلاته وجعله في بيته، فسكن الرسول في بيت أبي أيوب حتى بنى مساجده، ووجد هناك مسجد يا بني النجار، قال تعال يا بني النجار ثامنوني، يعني بيعوني مسجدكم، قال لا والله لا نريد إلا وجه الله. فهذا ما كان في خرب خربات، يعني بيوت خربة، وكان فيه نخل قديم وكان فيه قبور، فنبش القبور عليه الصلاة والسلام وابعدها وقطع النخل وجعله قبلة عبادة القبلة، ثم صاروا ينقلون الحجارة من بعيد ويأتون يصفون الحجارة مع النخل حتى صار جدار للمسجد ذلك اليوم يصلون يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم
وجعلوا عبادتين الحجارة،
الحجارة العبادتين، يعني أركان المسجد حجارة، هنا حجارة وهنا حجارة، والنخل تعبدها، يحط نخل بعضه على بعض، تدوع النخل بعضه على بعض، والركن هنا حجارة والركن هنا حجارة عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة، أكن الناس عن الشمس، أكن الناس عن الشمس والمطر، ولا تحمر ولا تصفر، لا تحمر المساجد ولا تصفر تلهي الناس عن الصلاة، لا تحمر، من أشراط الساعة أن تزخرف المساجد وتعلى المنائر، نعوذ بالله، من أشراط الساعة أن تزخرف المساجد وتعلى المنائر كما ترون. نعم
باب الصلاة في مرابد الغنم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان بالتياه عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابد الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابد الغنم قبل أن يبنى المسجد.
يقول البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مرابد الغنم، يعني مرابد الإبل، لا، على إشارة إلى أن مرابد الإبل لا تصلي فيها، إنما تصلي في مرابض الغنم. وسيأتي التصريح كهذا. يقول رحمه الله حدثنا
سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب قال حدثنا
شعبة.
شعبة قال حدثنا
أبو السياح.
أبو السياح قال
أنس بن مالك.
حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم، يعني مباح الصلاة في مرابض الغنم، وهي إشارة إلى أن الصلاة في مرابض الإبل ممنوعة، والله أعلم.
ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
يقول فكان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، يعني يصلي في مرابض الجائز، يعني أن الصلاة في مرابض الغنم جائز، أما الإبل فلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.